أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في سلسلة قدوات، ووصل الحديث إلى الكلام عن شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، ثم الدمشقي الشافعي، شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد الإمام النووي سنة 31 و600 في نوى، قرية من قرى حوران، من أبوين صالحين. كان أبوه دكانيا بنوى معروفا بالصلاح والخير، كافأه الله على صلاحه بنجابة ولده. ها هنا فوائد يا أخوان: لا فضل في الإسلام لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لساكن مدينة على ساكن قرية، إلا بالتقوى. إنك تكون حوراني أو تكون شامي أو تكون حرستاني أو تكون صعيدي أو تكون مصري أو تكون مغربي، كله سيان. جاء الإسلام ليهدم هذه النزعات. قبل الإسلام كان الناس يتفاضلون ويتمايزون بأشياء غريبة. أحيانا يتمايز لأنه هو من مدينة فلانية، أحيانا يتمايز لأنه هو من عائلة فلانية، أحيانا يتمايز بماله، أحيانا يتمايز لأنه رجل على المرأة. جاء الإسلام نقض كل هذه، وأبقى شيئا واحدا هو العلم والعمل. التقوى هي العلم والعمل. إذا كنت عالما وعاملا هناك أنت لك رتبة، أما إذا لم تكن عالما ولم تكن عاملا فأنت كسائر الناس. وتعود اليوم يا أخوان الجاهلية الأولى، لتجد أناسا يتمايزون فعلا بأحسابهم أو بأنسابهم، وبتلاقي واحد من الشام أراد أن يخطب إنسانة من حمص، أمه ما بترضى، ما بترضى، ما بترضى، مو لمصلحته أو لمصلحة الزواج، ما بترضى لأنه أخي نحن شوام. ومرات بتلاقي واحد فتاة من الشام جاءها شاب فلسطيني، أهله ما بيرضوا أو أهله ما بيرضوا أنه نحن شوام، كيف هيك بدك تتزوج؟ يعني كيف بده واحد فلسطيني يجي يتزوج من عندنا؟ جاهلية هذه، ليست لمصلحة الزواج لكن نزعة الأنا. وأحيانا إنسان من دوما ما بياخد واحد من كفر، واحدة من كفر بطنه، بيقول لك أخي غير، بدون غير. الإسلام يا أخوان هدم هذه الفوارق بين الناس. العلم والتقوى هو الذي يجمع بيننا، بس لما بيقل العلم وبيقل التقوى يصير الناس تبحث عن نزعات أخرى، تبحث أنه أنا معي مصاري كثير أنت ما معك، تبحث أنه أنا ابن فلان أنت ما لك ابن فلان، تبحث أنه أنا من المنطقة الفلانية، أنت ما لك من المنطقة الفلانية. الإمام النووي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه وشيخ الإسلام حوراني من نوى، ما في مشكلة، بيساوي مليون إنسان من منطقة تانية أو بلد تاني ما له قيمة، بيساوي 100 مليون إنسان. لذلك مطلوب إلينا يا أخوان ويا أخوات أن يزداد المرء فينا علما وعملا. عندما يزداد علما وعملا هناك ما عد ينظر إلى هذه القبليات، ولا ينظر إلى هذه العشائريات، ولا ينظر إلى هذه الألوان، ولا ينظر إلى هذه الأموال. هذه فائدة. ثم فائدة أخرى، كان أبوه دكانيا، يعني عنده دكان صغيرة، الأب دكاني والابن شيخ الإسلام، ما في مشكلة. أنت كنت ابن فقير أو ابن غني، الأمر عند الله سيان، المهم أرنا علمك وأرنا عملك. وشرف المرء بما يصنعه لا بما يعمله أبوه. لذلك أحيانا بعض الشباب يعني هو ينظر في نفسه يقول يا أخي أنا ليش هيك أبي، يعني وضع المعاشي بسيطي، لو كنت مثل فلان أبو زنجيل، لو كنت مثل فلان أبو وجيه، سواء كان أبوك وجيها أو كان أبوك غنيا أو كان أبوك فقيرا أو كان أبوك وضيعا، أرنا ما تفعل أنت. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. هذا ابن الوردي بيساوي قصيدة اسمها لامية ابن الوردي، بيقول مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. عم بيقول أنا الحمد لله الله مكرمني، نسبي يصل إلى سيدنا أبو بكر، بس مهن العلة في المسألة. العلة في المسألة ماذا تحسن وماذا تسيء. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه الله في القرآن الكريم، وسلمان الفارسي من فارس، النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا أهل البيت، لأنه سيدنا سلمان التزم بالعلم والعمل، أبو لهب ما التزم. وهذه فائدة ثانية. هلأ في فائدة ثالثة، قال كان أبوه دكانيا بنوى معروفا بالصلاح والخير، فكافأه الله على صلاحه بنجابة ولده. نحن كلنا يا أخوان يعني نسأل الله ونتمنى أن يجعل الله تعالى أولادنا نجباء، أولادنا صالحين، أولادنا خيرين. مرات نحطهم بدورات، ومرات نعلمهم مهارات، ومرات منشغلهم عند أناس وجهاء، ومرات مندربهم على بعض أعمال، وهذا كله منيح من أجل أن يهيئ الله عز وجل لهذا الولد خيرا. لكن اعمل بالتوازي، صلاح الأبي ينعكس على نجابة الأولاد، صلاح الأم ينعكس على توفيق الأولاد. تتذكروا بسورة الكهف الجدار الذي يريد أن ينقض فأقامه، قالوا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. ببركة صلاح الأب حفظ الله تعالى أموال الأولاد. والعلماء أو المفسرون قالوا هذا لم يكن الأب المباشر ولكن الجد السابع، ببركة صلاح الجد السابع أو الأب السابع أو الأب الثالث، الله عز وجل حفظ الأولاد وحفظ أموال الأولاد. كان أبوه دكانيا بنوى معروفا بالصلاح والخير، كافأه الله على صلاحه بنجابة ولده. قال الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي رأيت النووي وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال. سبحان الله، مرات الله عز وجل يعني ابن عمره 10 سنين، الأولاد بدهم يا يلعب معهم ما عم يرضى، عم يكرهوه على اللعب، ما بده، عم يبكي إنه ما بدي يلعب أنا، ويقرأ القرآن على تلك الحال. قال: فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت معلمه فوصيته به، وقلت له إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ قلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. قال: فذكر المعلم ذلك لوالده فازداد حرصه عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم. يعني بعمره 13 سنة ختم القرآن الكريم. لا يا أخوان، أحدنا ربما يشاهد في ابنه هذه النجابة. مرات أنت بتشوف ابنك عاكف على القرآن الكريم، هذه مخائل خير، دير بالك عليه، حافظ عليه، اجمعه مع أهل القرآن، خذه إلى مدارس القرآن، حضره في المساجد. مرات بتلاقي ابنك بيحب يخطب، هيك بتكونوا قاعدين بيوقف بيحكي كلمة، لسه ابنك عمره 10 سنين 8 سنين، هذه بشارة خير. مرات بتلاقي ابنك في الصلاة، ابنك هيك لوحده يقف فيصلي ويطيل الصلاة، أو بنتك. مرات بنتك الصغيرة بتلاقيها كثير حريصة على الحجاب ولسه هي 8 سنين عمره، أو 7 سنين أو 9 سنين، شجعها. أنا تفاجأت يا أخوان بأن شابا عقد على فتاة، هذه الفتاة تغطي وجهها، فإذا به ينزعج منها ويريدها أن لا تغطي وجهها. إذا الله عز وجل أكرمك بامرأة يعني تحافظ على الستر في أشد الأقوال أو في أكثر الأقوال، طيب أنت بتجي بتقول لا كشفي عن وشك، تعيدي مع أخواتي، تعيدي مع أولاد خالتي، أولاد خالي، لك يا رجل هي لا تريد ولا تحب ولا وتخاف من الله عز وجل. قال: لا بدها تفوت وتقعد مع أولاد خالتي وبدها تضيفنا كمان. الله أكرمك بامرأة تحب الستر، فأنت يعني تدفعها نحو التكشف، والله شيء عجيب. شاب يعقد على فتاة لابسة مانطو، بعد فترة بيقول لها: بدك تشلحي المانطو، أنا ما بدي إياكي بالبانطو، أنا بدي إياكي هيك بقميص وبنطرون تمشي معي بالطريق. لك يا رجل، الله عز وجل هيئ لك زوجة مجتهدة في الستر، أنت بتريد منها أن تنخلع عن هذا الستر؟ عجيب هذا. ماذا يريد؟ ماذا يريد من أولاده؟ ماذا يريد من مستقبله؟ فإذا وجدتم في أبنائكم أيها الإخوة والأخوات ميلا نحو القرآن، ميلا نحو الدروس، ميلا نحو الذكر، ميلا نحو البر، ميلا نحو الصلاة، ميلا نحو قضاء حاجات الخلق، فساعدوهم فلعلهم يكونون في المستقبل من أفضل أهل زمانهم. لما بلغ النووي 19 من عمره قدم به والده دمشق ليتابع تحصيله، فسكن المدرسة الرواحية وهي ملاصقة للمسجد الأموي من جهة الشرق، واستمر بها حتى مات. مسألة المدارس الشرعية التي كانت تؤوي طلاب العلم الشرعي، هذه مسألة قديمة في الشام أيها الإخوة، يعني في المدرسة ملحق بها سكن، فالطالب يأتي من الأرياف، يأتي من مدن أخرى يدرس في المدارس الشرعية، وكمان المدرسة تؤمن له السكن. طبعا وداخل السكن هو آكل شارب نائم، وكله بالمجان. منين هاد؟ من كان يدفع؟ تجار المسلمين. هذه البلد يا أخوان فيها خير كبير، فيها خير كبير. أنا أذكر في مجمع الشيخ أحمد كفتار عليه رحمة الله في جامع أبو النور كان هناك طلاب من 58 جنسية، بالعالم يأتون إلى جامع أبو النور هنا ليس بعيدا، يدرسون ويأكلون ويشربون وينامون. ربما اجتمع 500 طالب، هؤلاء أقسام داخلية كل يوم بدهم فطور وغدا وعشاء، فطور وغدا وعشاء. منين المصاري يأتي به بها الشيخ؟ من أغنياء المسلمين، من تجار هذه البلدة، هم الذين يدفعون. حتى مرت فترة كان الطالب يأخذ معاشا، أنه أنت بس عود تدرس وكل واشراب ونام ما تفكر بشيء، وحتى خذ مصروف وكتبك بالمجان نعطيك إياه. طبعا يا أخوان هذا من أفضل الصدقات. الآن هذه المدرسة الرواحية قال ملاصقة للجامع الأموي، درس فيها الإمام النووي وسكن. الآن الذين كانوا ينفقون على المدرسة الرواحية تتنزل على قبورهم كتب الإمام النووي صلى 700 سنة تدرس في العالم الإسلامي كله. التجار الذين أنفقوا على تلك الدار وخرجت مثل الإمام النووي أو أمثاله كلهم شركاء في الأجر، كلهم بلا استثناء. والله مرة يا أخوان طالب من هؤلاء الطلاب الأجانب جاءني تاجر قال أنا أحب أن أكفل طالب عني. قلت له هناك طالب أجنبي فعلا، هو هذا الطالب نجيب ومجتهد ومحافظ على الأذكار والأخلاق والعلم. قال طيب أنا أريد هذا الطالب يأتي إلي في كل شهر وأعطيه معاش موظف مثل موظف عندي، بس هو يروح يشتغل عند رب العالمين بالدراسة يعني. فكان في كل شهر يأتي هذا الشاب إلى هذا التاجر بيعطيه معاش موظف من موظفينه، وهو يذهب هذا الشاب يعني يدرس ويتعلم العلم. بعد 5 سنوات 6 سنوات هذا الطالب سافر إلى بلده. بعد سنتين أرسل لي الطالب رسالة يقول إنه افتتح مدرسة للقرآن الكريم في بلده. هذه المدرسة فيها قسم للذكور وقسم للإناث، تعلم علوم الشريعة والقرآن الكريم. على ما أذكر قال لي عندي 7000 طالب وطالبة يتعلمون القرآن ودروس الشريعة. فأنا أخذت هذه الرسالة ومضيت إلى ذلك التاجر، قلت أتذكر في فلان الفلاني من سنتين كان هو هنا في الشام وكنت أنت الله يجزيك الخير لسنوات 5 تنفق عليه؟ نسي هو، قال ما أذكر. قلت بلى كان في طالب كان يأتيك كل رأس شهر كذا كذا. قال أي طيب، قلت خذ هذه الرسالة اقرأ. فقرأ هذه الرسالة، 7000 طالب يتعلمون القرآن وعلوم الشريعة. قلت هؤلاء الطلاب كلهم في صحيفتك إن شاء الله، لكن كنت سببا في إعداد طالب علم شرعي. سكن الإمام النووي، جاء من نوى إلى دمشق، سكن المدرسة الرواحية وهي ملاصقة للمسجد الأموي من جهة الشرق، واستمر بها حتى مات. أقام الشيخ بدمشق نحو من 28 سنة يتعلم ويعلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعبد الله ويحسن إلى خلقه. ولقد رأيت أيها الإخوة في الإمام النووي 3 أمور أورثته الخير، وأنا أدعوكم وأدعو نفسي للتمسك بهذه الأمور 3. هذه الأمور هي الجد في التعلم والتعليم، والتحري في أكل الحلال، وكثرة العبادة والأذكار. عبادة كثيرة وذكر، وتحري في أكل الحلال، والاجتهاد في طلب العلم وفي تعليم العلم. أما الجد في التعلم والتعليم فقد مر أن الإمام النووي حفظ القرآن الكريم وقد ناهز الحلم، وحفظ بعده كتاب التنبيه وهو كتاب جليل في الفقه الشافعي في قريب من 300 صحيفة، وحفظ في النحو مقدمة الجرجاني وغيرها. كان يقرأ كل يوم 12 درسا على الشيوخ. كم درس بيحضر كل يوم الإمام النووي؟ 12 درس، مو بالأسبوع ولا بالشهر، كل يوم 12 درس. هلا لا ريب بأنه متفرغ للعلم، بس يا أخوان ما مو أقل الواحد من أنه يحضر درس بالأسبوع. أو درسين في الأسبوع أو ثلاثة دروس في الأسبوع، ولا كيف أنت بدك تتعلم أمور دينك؟ قال كان يقرأ كل يوم 12 درسا على الشيوخ، ما بين شرح وتصحيح، درسين في الوسيط وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال النووي وخطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتريت القانون، هذا كتاب القانون في الطب، وعزمت على الاشتغال فيه لكني عدت لما كنت عليه أولا، يعني صرفت عن الطب وعاد إلى الفقه. قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وهجره النوم إلا عن غلبتين وضبطه أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ، هذا عن تعلمه. أما تعليمه العلم فقد أمضى الشيخ حياته بعد سن 30 يفيد طلاب العلم وقاصديه تدريسا وتأليفا حتى عم النفع بعلمه وتصانيفه، وانتشر في الأقطار ذكرها وأكب الناس على تحصيلها، ولعل بيتا من بيوت المسلمين منذ وفاة الإمام النووي وإلى اليوم لا يخلو من كتاب من كتب الإمام النووي. الآن يا أخوان أنا أعتقد بأنه ما في بيت من بيوتكم أنتم إلا وفيه كتاب من كتب الإمام النووي، فمن منكم لم يقرأ كتاب رياض الصالحين؟ ومن منكم لم يسمع بكتاب الأذكار؟ وقد كان أهل الشام يقولون بع الدار واشتري الأذكار. ومن منا لم يحفظ الأربعين النووية أو بعضها؟ أنا متأكد في بيوتكم إما كتاب رياض الصالحين أو كتاب الأذكار أو الأربعين النووية. ألف كتاب المجموع في الفقه ومات عنه ولم يتمه، قال عنه العلماء لو كمل لم يكن له نظير في بابه، وله شرح لصحيح مسلم وشرح لصحيح البخاري أيضا لم يتمه، وله التبيان في آداب حملة القرآن، وغيرها كثير في الفقه والحديث واللغة والتراجم زادت على 50، كتب أكثر من 50 كتابا. طبعا يا أخوان شو معنى واحد يكتب كتاب؟ هلا أنا الآن لو طلبت إليكم إذا سمحتوا كل واحد يروح على بيته يكتب لي ورقة واحدة في أي موضوع علمي يختاره، بس أنا هذه الورقة أريد أن أقرأها أمام أساتذة الجامعة، قديش بتاخذ منك وقت؟ يعني إذا بدك تكتب ورقة واحدة بس بدي أقرأها أنا أمام أساتذة الجامعة قديش بتاخذ وقت؟ يمكن تاخذ أسبوع معك، ممكن 3 أيام 4 أيام. طيب إذا قلت لك اكتب لي 300 ورقة ممكن تاخذ سنة، ممكن تاخذ سنتين. إذا قلت لك بدي 300 ورقة اقرأهم على كل علماء الدنيا تاخذ وقت أكثر. الإمام النووي ألف 50 كتابا، هذه الكتب من وقت الإمام النووي إلى اليوم معتمدة عند كل علماء الدنيا، يعني كتاب رياض الصالحين معتمد عند كل العلماء، كتاب الأذكار، كتاب المجموع. شيء عجيب، يعني سبحان الله طرح الله تعالى البركة في علمه وفي تعليمه. وكتب الله لكتبه القبول فكان الطلاب وغيرهم يحفظونها في مدارسهم ومساجدهم وحلقات العلم والتربية، فقد حفظ كتابه المنهاج خلائق، وكذا يحفظ رياض الصالحين اليوم خلائق. إلى الآن توجد مسابقات بحفظ كتاب رياض الصالحين. وحدث عن عدد الحافظين والدارسين للأربعين النووية ما شئت فلست بمبالغ، يعني يا ترى الأربعين النووية كم واحد حافظون؟ 1,000,000 من المسلمين، 10,000,000، 100,000,000 مسلم يحفظون الأربعين النووية، شيء عجيب. كتب الإمام النووي بخطه يقول أموت ويبقى كل ما قد كتبته، فيا ليت من يقرأ كتابي دعاليا، لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا. أموت ويبقى كل ما قد كتبته، فيا ليت من يقرأ كتابي دعاليا، لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعاليا. قال العلماء: سمع منه خلق من العلماء والحفاظ والصدور والرؤساء، وتخرج به خلق كثير في الآفاق، وسار علمه وفتاواه في البلدان. للحديث يا أخوان عن الإمام النووي تتم إن شاء الله تعالى، لكن أذكروا أن الأمور الثلاثة التي كانت سببا في توفيق الإمام النووي: جده واجتهاده في العلم والتعليم واحد، وتحريه في أكل الحلال اثنين، وأما الأمر الثالث فكثرة العبادة والأذكار. نتابع إن شاء الله، اليوم تكلمنا عن اجتهاده في طلب العلم والتعليم، ونتابع في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا.